البدع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله في الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، قال: فصل. الوجه الثاني من النقل ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر، إلا أن نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي، ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. فمن ذلك ما جاء ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره عليه السلام، ويستوي في ذلك ما كان ببدعة أو معصية،
لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا من عمل عملا. من عمل عملا هذا يتعلق بالأعمال المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أعمال عبادات. وأما حديث من أحدث هذا عام في الأقوال والأعمال وكذا في كل شيء. فإذا جمعت الروايتين من أحدث ومن عمل تضمن كل محدث في الدين، سواء من قول أو عمل أو اعتقاد. نعم.
وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية،
وهذا رد على من يقول بأن هناك بدع حسنة وبدع سيئة، يقصد في العبادة. لا، كل بدع العبادات ضلالة. أي بدعة في عبادة تنسب العبادة فهي ضلالة، لأن هذا من صيغ العموم، وكل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة بل هي ضلالة. نعم.
وفي رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وفي رواية للنسائي: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. وذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول: إنما هما اثنتان، الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله، والهدي الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة. وفي لفظ: غير أنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدثة ضلالة محدثة، وكل ضلالة في النار. وكان ابن مسعود يخطب بها كل خميس. وفي رواية: إنما هما كلامي، أو أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، ألا لا يتطولن عليكم الأمر فتقسو قلوبكم، ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا إن بعيدا ما ليس آتيا. وفي رواية أخرى عنه: أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآتي وما أنتم بمعجزين. وروى ابن ماجه مرفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. والمشهور أنه موقوف على ابن مسعود. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الصحيح أيضا عنه عليه السلام أنه قال: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه، غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه، غير منقوص من أوزارهم شيئا. خرجه الترمذي. وروى الترمذي أيضا وصححه وأبو داود وغيرهما عن الأرباط بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة إن كل بدعة ضلالة. وروي على وجوه من طرق. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. وقال: فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على نار، على نار جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وخرجه البخاري على نحو آخر. وفي حديث الصحيفة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث في سياق العموم، فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع والبدع من أقبح الحدث. وقد استدل مالك رضي الله عنه به في مسألة تأتي في موضعها بحول الله وقوته، وهو إن كان مختصا بالمدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى. وفي الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث إلى أن قال فيه: فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. حمله جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع، وحمله آخرون على المرتدين على الإسلام. والذي يدل على الأول ما خرجه خيثمة ابن سليمان عن يزيد الرقاشي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: إنها هنا قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك، وحوضي كما بين أيله إلى مكة، أباريقه كنجوم السماء، أو قال: كعدد نجوم السماء، له ميزابان من الجنة، كلما نضب أمداه من من شرب منه شربة لم يصبأ بعدها أبدا، وسيرده أقوام ذابلة شفاههم، فلا يطعمون منه قطرة واحدة، من كذب به اليوم لم يصب منه الشراب يومئذ. فهذا الحديث يدل على أنهم من أهل القبلة، فنسبتهم
أهل الإسلام إلى الكفر.
فنسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من أوصاف الخوارج والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم، مع ما جاء في حديث الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هلم، لأنهم عرفوهم بالغرة والتحجيل الذي جعله من خصائص أمته، وإلا فلو لم يكونوا من الأمة لم يعرفهم بالعلامة المذكورة. وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمواسطة فقال: إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ويحتمل هذا الحديث أن يراد به أهل البدع كحديث الموطأ، ويحتمل أن يراد به من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمتي، فيقال له: أنك لا تدري ماذا حدث بعدك، فيزادون عن حوض. يحتمل أن هؤلاء الذين يزادون عن حوض من هذه الأمة هم أهل البدع غير المكفرة، ويحتمل أن هؤلاء الذين ارتدوا. نعم.
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرقت أمتي على 73 فرقة. حسن صحيح. وفي الحديث روايات أخرى سيأتي ذكرها والكلام عليها إن شاء الله، ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع.
صحيح. نعم.
وفي الصحيح أنه صلى الله يعني عليه وسلم
تفرقوا أمتي على 73 فرقة كلها في نار إلا واحدة، 72 أهل البدع والأهواء. ولهذا الذين يقولون بأن الجماعات الموجودة هذه جماعات عاملة في حق الدعوة، والخلاف بينها خلاف وسائل الدعوة وليس خلاف في مسائل جوهرية، وليست فرقا مذمومة. هذا يريد أن يطمس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالثنتين وسبعين فرقة أهل الضلال والانحراف، أهل البدع والأهواء. كل فرقة صار لها أصل تخالف به السنة فهي فرقة، فرقة جماعة طائفة حزب، طالما أنها خالفت أصول السنة. نعم. وليس باللازم أن تخالف جميع الأصول، بل لو خالفت في أصل واحد وبنت عليه مذهبها فإنها تكون طائفة ضلالة وطائفة بدعة. كذلك لو تحزب جماعة لرجل جون عنه فإنهم يكون أيضا فرقة. نعم.
أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهو آت على غير على وجوه كثيرة في البخاري وغيره. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الحديث. فتأملوا كيف جعل ترك السنة
فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. نعم.
فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة. وفي رواية: لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، وهو أشد في التحذير. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين.
إما أن يقال ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، يعني أنه سبيل إلى الكفر وليس ترك السنة في حد ذاته كفرا. وإما أن يقال ولو تركتم السنة، يعني على وجه تكفرون به السنة كلها، ويقول ليست السنة حجة. نعم. اي نعم اي نعم. لكن حتى الطريقة في التفصيل. نعم.
وفيه ان النبي صلى الله
ضبط ايه كيف لضلتم رواية لضلتم ورواية كفرتم. نعم.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وفي رواية فيه الهدى، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل، وفي رواية من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. ومما جاء في هذا الباب أيضا ما خرج ابن وضاح ونحوه لابن ونحو ما خرج ابن وضاح ونحوه لابن وهيب عن أبي هريرة لابن وهب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا سنة من سنتي فقد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. حديث حسن. ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وفي رواية: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
كيف؟ لأنه إذا وقر صاحب بدعة فقد دل عليه، وإذا دل على صاحب البدعة التف الناس حوله فظهرت البدعة وماتت السنة، لأنه ما تظهر بدعة إلا على أنقاض سنة. ولهذا لا يعظم أصحاب البدعة ولا يوقرون، بل يزجرون ويهجرون. وهذا يتنافى مع أخذ العلم عنهم، لأن من يأخذ العلم عن شخص فإنه يعظم ويبجله. نعم.
وعن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. وفي رواية: إن الله حدث التوبة عن كل صاحب بدعة. وقد تقدم حديث أبي هريرة.
ولكن هذا لا يصح، هذا لا يصح، لكن المعنى صحيح من جهة أن صاحب البدعة أبعد شخص عن التوبة، لأنه يتعبد ببدعته ويظن أنه على الحق وأن السنة هذه الصحيحة على الباطل، فمتى يرجع ومتى يتوب وهو يظن أنه على الحق الذي ينبغي أن يلتزمه الناس؟ بدعة الخوارج يتوب كيف وهو يكفر الناس ما لم يلتزموا بدعته؟ بدعة الاعتزال، بدعة التمشعر، بدعة الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، بخلاف أصحاب المعاصي. أصحاب المعاصي لا ينسبون معاصيهم إلى إيه؟ إلى الدين. يعني واحد زاني، واحد مرابي، وامرأة متبرجة، هذه يرجى توبتها ويرجى توبة صاحب المعصية لأنه يعتقد أنه عاص. إنما المبتدع يعتقد أنه عابد وأنه عالم وأنه قد عرف الحق الذي لا ينبغي الإحداد عنه. ولهذا بعضهم صبر على القتل. لماذا صبر؟ شهيد، هذا إن قدر فهو شهيد. فهذا يتوب من ماذا؟ هذا سيتوب من ماذا؟ نعم، هذا معنى يعني تجد التوبة أو كذا، أو أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، هذا معنى. أما إذا تاب صاحب البدعة فإن المتقر عند الإسلام إن صاحب البدعة تاب، بل لو صاحب الكفر تاب، بل قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لو تاب هؤلاء لتاب الله عليه، بل قال سبحانه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتدى بي فهو مني، ومن راغب عن سنتي فليس مني. وخرج الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة ألعنهم لعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت يذل به من أعز الله ويعز به من أذل الله، والتارك لسنتي، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله. وفي رواية أبي بكر بن ثابت الخطيب: ستة ألعنهم الله ولعنتهم، وفيه: والراغب عن سنتي إلى بدعة. وفي الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفي معجم البغوي عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى ابن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه لبني عبد المطلب، فقالوا: إنها قامت الليل وصامت النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إن لكل عامل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وفي منتقى حديث خيسمة ابن سليمان عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فيحدثون البدعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فكيف أصنع إذا أدركتهم؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله:
سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فيحدثون البدعة. قال عبد الله بن مسعود: فكيف أصنع إذا أدركتهم؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله، أي في المعصية، أي إذا أمر المعصية، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة مطلقا. وهذا حديث صحيح، ولا قال اسنده حسن. والالتفات إلى قول البصير في مصباح الزجاجة: نعم، فهذا محمول كما قلنا، لا طاعة لمن عصى الله، أي لا طاعة في المعصية، إذ يأمرك بمعصية الله فلا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، وليس نزع اليد من الطاعة. نعم.
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة.
وأمن الناس بوائقه،
الناس بوائقهم.
ومن الناس بوائقهم.
الناس شيخنا.
نعم.
الناس هم اللي يأمنون.
هم اللي.
الناس يأمنون من بوائقهم.
طيب يبقى أمن الناس. الناس هم اللي يأمنون. أمن الناس بوائقهم. نعم.
فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال وسيكون في قرون بعدي يكون غريب. وفي كتاب الطحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو قال يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم اختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون بما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وخرج ابن وهب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشعاب. قالوا وما الشعاب يا رسول الله؟ قال الأهواء. وخرج أيضا إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وفي كتاب السنة الآجوري من طريق الوليد بن مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم بعلمه فمن لم يفعل ذلك
فليظهر العالم علمه.
فليظهر العالم علمه.
ليه؟ لأن هذا أحوج ما تكون الأمة إلى علم العالم. إذا حدث في أمتي البدع انتشرت البدع وشتم أصحابي وكذا فليظهر عالم علمه فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن هذا هو وقت الحاجة الحقيقي. ولهذا يجب على العلماء أن يبينوا الشريعة حينها. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. نعم.
فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عبد الله بن الحسن فقلت للوليد بن مسلم ما إظهار العلم؟ قال إظهار السنة والأحاديث كثيرة. وليعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الحديث تقصر عن رتبة الصحيح وإنما أوتي بها عملا بما أصله المحدثون في أحاديث الترغيب والترهيب إذ قد ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح فما زيد من غيره فلا حرج في الإتيان به إن شاء الله.
نعم. فإنه لو قصر عن رتبة الصحيح لكنه حسن يعمل به ولو ضعيف فقد دلت عليه الأدلة على معاني الأدلة الصحيحة. طيب نقف عند ما جاء عن السلف. نعم. إذا كانت ضعيفة تقوى بالطرق. أما إذا ضعيفة بمرة ولا تقوى ولا يستدل بها يستدل بالصحيح فقط. لكن بعض العلماء بيكون ليس قصده باب الاستدلال ولكن قصده باب الجمع فيجمع ويضع الأسانيد وتبرأ عهدته بهذا يبقى جمع كل ما جاء في الباب. نعم. إنما الاستدلال قائم بكتاب والسنة الصحيحة.